ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان. وسبق الحديث عن الحمد والتسبيح وعن الطهور وعن الصلاة، وهذا حديث بما يتيسر عن الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة برهان. والبرهان بمعنى أصلها ضوء الشمس، ضوء الشمس والبرهان. ولهذا جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المؤمن حينما تخرج من جسده تصعد إلى السماء وكأنها برهان أو عليها برهان، أي كنور الشمس لامعة. والمقصود بالبرهان هنا الدليل أو الحجة، وسميت الحجة برهانا يعني أنها واضحة كوضوح الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة برهان. والصدقة لها إطلاقات شرعا، وإن كان لفظ الصدقة من الصدق، الصدقة من الصدق، والصدق يعني مطابقة الاعتقاد للقول والعمل أو مطابقة الظاهر للباطن، هذا هو الصدق. يكون المرء صادقا إذا وافق باطنه ظاهره، وإذا اتفقت أقواله مع أعماله فيكون صادقا. ومن هنا كانت الأعمال دليل صدقه، ومن هنا كانت الصدقة لها إطلاقات في الشرع. الإطلاق الأول أن الصدقة بمعنى الزكاة الواجبة، الصدقة بمعنى الزكاة الواجبة، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهره، وقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والصدقة هنا بمعنى الزكاة الواجبة. وتطلق الصدقة ويراد بها الصدقة الواجب والتطوع، الصدقة المالية، الإنفاق المالي بقصد وجه الله وابتغاء وجه الله. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذه صدقة. إن تبدوا الصدقات فنعم مال، وإن تخفوها تدوها الفقراء وآخر لكم. هذه الصدقة المطلقة بمعنى ما يشمل الزكاة والنافلة. ومنه أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومنه قوله تعالى أيضا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، بمعنى الإنفاق الواجب كالزكاة بقصد ابتغاء وجه الله ودفع المستحقين، أو النافلة أيضا. وتطلق الصدقة بإطلاق ثالث، ويقصد بها عموم أعمال الخير، عموم أعمال الخير يطلق عليها الصدقة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم أو كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى آخره. إذن هذا إطلاق ثالث من إطلاقات الصدقة. ولعل منه قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقتهم أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإن كان عفوه على المعروف لعله يشير إلى أن المقصود الصدقة بمعنى الإنفاق الواجب أو المستحب. لكن على كل حال في إطلاق الشرع تطلق بهذه الإطلاقات الثلاث: الصدقة بمعنى الزكاة المفروضة في المال، والصدقة بمعنى الزكاة المفروضة والإنفاق المستحب كالصدقة النافلة، والإطلاق الثالث بمعنى وجوب أعمال الخير. وإن كان الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان ما يشمل الإطلاقين الأولين، الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، ولكن لا مانع من إرادة الإطلاقات الثلاث كلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان، يعني دليل على الإيمان. ولا شك أن الاجتهاد في موافقة الشرع والأخذ بأوامر الشرع وأخذ النفس بأوامر الله عز وجل من أعظم البراهين على الإيمان، ولهذا كان يقرن بالإيمان العمل الصالح، لأنه دليل عليه وبرهانه. إذن الصدقة برهان، بمعنى أن العبد إذا وفق فأتى بالصدقة على نحو ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أوضح البراهين على إيمانه. ولهذا كانت الصدقة والإنفاق فيصلا بين المؤمنين والمنافقين. المنافقون لا ينفقون، وإذا أنفقوا وهم كارهون، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. إذن الصدقة برهان. وإن نحن تكلمنا عن الصدقة بإطلاقاتها الثلاث فقد يطول بنا المقام، ولكن لا مانع أن نتحدث بما يسمح به المقام ونحاول أن نختصر الكلام في هذه الجلسة، وإن كانت المناسبة تقتضي وبخاصة أننا في شهر رمضان المبارك والكلام فيه على الزكاة والكلام على الصدقة من أهم ما ينبغي، وبخاصة أن الكلام في مناسبته ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان جوادا كالريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، ولهذا لعله يكون حديث كلامي عن الزكاة، وقد نؤجل الكلام على الزكاة من حيث الأحكام والتفاصيل إلى جلسة أيضا رمضانية إن شاء الله قريبة، ولكن نتكلم عن الصدقة بعمومها والإنفاق وآدابه وفضله، لأن الالتزام به والأخذ بتوجيهات الشرع وآدابه في الإنفاق لا شك أنه من أعظم البراهين ومن أعظم ما يوضح قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. فالصدقة على نحو ما ذكرنا من المعنى والعلاقة بين اللفظ والمعنى، من حيث أن الصدقة ما أخذ من الصدق والصدق وموافقة الفاطر للظاهر، وحينما يأمر الشرع بصدقة ويأمر بإنفاق ثم يمتثل العبد ما أمره الله عز وجل إذن يكون صدقة في أنه اعتقد أن الله سبحانه وتعالى أمره، ثم ظهر هذا الاعتقاد تطبيقا سلوكيا في عمله وفي مزاولته بتوجيهات الشرع. وحينما نستعرض بعض النصوص الشرعية في هذا الصدقة، بل حينما ننظر، قد يكون هذا جانب نحب أن نلمسه، حينما ننظر إلى توجيهات الشرع في المال وتوجيهات الشرع في الإنفاق وأهمية المال في الإسلام، بل أهميته في الدعوة الإسلامية وأهميته في نشر الدين، حينئذ ننظر وندرك سعة باب الصدقة والحث عليها. وإن الصدقة مجالاتها معلوم أنها الفقراء والمساكين والمحتاجين وكل ما يتطلبه ما تتطلبه الدعوة الإسلامية وما تتطلبه نصرة هذا الدين من مال فهو صدقة، وهذا باب واسع. ولهذا على الرغم من أن أهل العلم متفقون والكاتبون في التشريع متفقون على أن الأحكام لم تأتي إلا بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والأحكام من الزكاة والصيام والحج وتحريم الخمر وتحريم الزنا وسائر المحرمات لم تأتي إلا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلا أن الكلام على الزكاة والكلام على الصدق والكلام على المال والكلام على إنفاق المال كان جاء الدليل عليه والحث عليه والتنبيه إلى أهميته والتشديد على من قصر به من أوائل الآيات المكية، مما يدل على قضية الصدقة وعلى أهميتها وعلى ضرورة أن ينظر العلماء والدعاة والمربون في أخذ الناس بنهج الشرع في أن يقفوا من المال موقفا شرعيا واضحا، لا في جمعه ولا في كسبه ولا في إنفاقه ولا في أهميته ولا في مجالات كثيرة. الله عز وجل في آيات مكية كثيرة ذكر الإنفاق وذكر الحظ على طعام المسكين، وقارن بكثير من الآيات بين الإيمان بالدين يعني الجزاء والحساب والتكليف كذلك بالدين والتقصير في الحقوق المالية. سورة المدثر من أوائل ما نزل من القرآن. الله عز وجل حينما ذكر الفريقين الذين في سقر والذين في الجنة يقول سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إطعام المسكين صدقة في أوائل ما نزل. في قوله سبحانه أرأيت، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، تكذيب بالدين كفر، والتكذيب بالدين تكذيب بركن من أركان الإسلام اليوم الآخر وأركان الإيمان. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فمن أوائل الآيات المكية النظر في المال، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تنبيه إلى أن لا شك أن النفوس وضع الله في فطرها أنها تحب المال، لكن يجب أن يكون هذا المحب هذا الحب منضبطا، وأن يكون موجها، وأن يكون متوازنا، لأن حب المال يجعل الإنسان يسعى في كسبه وهذا محمود، لأنه مأمور بعمارة هذا الأرض، هذه الأرض وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فالله وضع فيه غرائز من أجل أن تقوم عمارة هذه الأرض وعمارة هذا الكون على نحو ما أراد الله عز وجل، لكن هذا يجب أن يكون مهذبا. ولهذا قال الله عز وجل في مقام آخر: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه لحب الخير لشديد، إنه على ذلك لشديد، وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. وقال الله عز وجل أيضا في كذلك في أصحاب الشمال في آيات أيضا مكية وفي سورة الحاقة، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فقارن بين الإيمان بالله والحق على طعام المسكين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، مما يدل على منزلة المال وعلى منزلة حسن التصرف في المال على نحو ما أمر الشرع. واستغراب هذا يقول فضلا عما جاء في قضية الشح وأيضا في آيات المكية، غير الآيات المدنية، آيات المدنية في الكنز وغيرها، لكن حتى آيات المكية السياق يشرح في قوله سبحانه ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون، سورة التغابن. وقبلها إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في آيات مكية مبكرة من يوق شح نفسه، ولهذا كما قلنا قبل قليل الفيصل بين المؤمنين والمنافقين هو الإنفاق من أظهر الفواصل، ولهذا من أمسك ماله ولم يوجهه على نحو ما أمر الله عز وجل فليفتش في نفسه لئلا يكون عنده شعبة من شعب النفاق. إذن على هذا النحو من الإيضاح القرآني المبكر، القرآني المكي المبكر في قضية المال، قضية الموقف من بذل المال لأهله مستحقيه من المساكين والفقراء والمحتاجين، كما في قول سبحانه أيضا في غير المساكين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. الأقارب في المساكين في الفقراء في جميع الأصناف التي تحتاج إلى مواساة، هذا جانب. الجانب الثاني في التشريع أيضا المكي بما يتعلق بالمال هو أنه لم يأتي بتفاصيل، ولم يأتي بتحديد أنصبة، ولم يأتي بتحديد نسب، وإنما جاء فقط بيان لمصير المقصرين ومصير البادلين، وما يضعه الله عز وجل من بركة وخير في البادلين، وما يقع في القلوب من شح ومن بؤس وتعاسد للمفسدين. لكن لماذا لم يذكر أنصبة معلومة ولا نسبة محدودة؟ السبب في ذلك والله أعلم كما ذكر العلماء رحمهم الله أن المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الأولين في مكة كانوا على درجة من الإيمان وكانوا على درجة من البذل وعلى درجة من التضحية بأنفسهم وأموالهم بحيث أنه لم يحتج إلى أن تنسب أن تذكر نسب، ولهذا بمجرد أن يسمعوا مثل هذه الطوارئ يتنازلون عن كل شيء، إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولهذا انعكس هذا على عملهم رضوان الله عليهم وعلى سلوكهم، فكان الواحد منهم ينزل عن ماله كله أو عن بعضه بل يخرج بنفسه ويتنازل عن كل شيء عن أهله ووطنه في دين الله عز وجل. فما كان الأمر يحتاج إلى تشريع بالنسب والتحديد وبيان المصارف، وإنما بذل وتضحية في منتهى البذل على هيئة منقطعة النظير. ومن هنا كانت الصدقة برهانا، ولهذا من أعظم وجوه مظاهر صدق السابقين الأولين رضوان الله عليهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يبذلونه، كانوا يبذلون بذلا منقطع النظير. أبو بكر رضي الله عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ ماله كله
حتى انه لما سأل ابوه ما يترك لكم؟ قالت عائشة فوضعنا يده على كيسه في حجارة وقلنا هذا ما ترك شيئا، فظن هذا ان هذه نقود او ان هذه مال، فقال ما دام ترك هذا فقد ترك خيرا، انه اخذ ماله كله، ترك لهم الله ورسوله. فكانوا يبذلون بدلا، ومن هنا ندرك معنى الصدقة برهان، هذا جانب. الجانب الثاني لما جاء التشريع وجاءت المرحلة المدنية وتهيأ المجتمع وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم في المدينة وقامت الدولة أو نواة الدولة الإسلامية ونزل التشريع وتكامل بالزكاة والصيام والحج وحد الحدود وفرض الفرائض وتحريم المحرمات ونحو ذلك، كان التفصيل في طرق الإنفاق ووجوه الإنفاق والمنفق عليهم والمستحقين في أبواب واسعة جدا، الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائر وجوه الصدقات على نحو ما هو مبسوط في الكتاب وفي السنة. الجانب طبعا الكلام عن تفاصيل الزكاة كما قلنا سيأتي إن شاء الله في جلسة خاصة. نشير إلى شيء من الآداب في الإنفاق لأنها أيضا دليل على أن الصدقة برهان، فليس من البرهان فقط أن تبذل، لكن من البرهان أن تبذل على نحو ما وجه الشرع، وأن تتحرى بإنفاقك موارد الشرع وتوجيهات الشرع. فمثلا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن أعظم الآداب ومن أعظم البراهين على الإيمان وصحة الصدقة وانصرافها في وجهها أن تكون مبتعدا عن المن وعن الأذى. المن قد يكون أحيانا من ظاهر بحيث تحسس الفقير والمسكين بنوع من الاستعلاء ونوع من التعالي، هذا طبعا لا يجوز. وأحيانا قد يكون من داخلي تشعر بنوع من العلو ونوع من الفخر الداخلي ونوع من وإن لم تغلو أيضا، هذا خطير، هذا خطير، لأن وقد ذكرنا أكثر من مرة في أكثر من مناسبة أن القضايا الإيمانية وأعمال القلوب هي التي عليها الحساب، وهي التي عليها التنافس الحقيقي بين المؤمنين، وهي التي بيتترقى الدرجات وتنخفض أعمال القلوب. الصلاة تترقى الدرجات فيها حينما تكون خاشعة. أحيانا قد يكون المصلي في الصف الأول ومبكرا، وقد يكون آخر متأخرا، وقد يكون متأخر أكثر قبولا لأن صلاته أكثر خشوعا ولأن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قد يكون ذلك الذي في الصف الأول قد قطع لحوم الناس وقد أكلته الغيبة والنميمة وقد امتلأ قلبه حسدا وغلا وحقدا على أهل الإسلام وأهل الإيمان، هذا خطير. الحسد يأكل الحسنات وحسد قلبي، كذلك الحال بالنسبة للصدقة برهان حينما تبتعد عن المن، لا منا ظاهريا سواء من أيضا مباشر أمام هذا المستحق حينما تعطيه أو منا أمام الجمهور حينما يتحدث الإنسان في وسائل الإعلام عن أعماله وعن صدقاته وعن وجوه البر التي يسلكها وعن المشاريع التي يبذلها والأشياء التي يفتتحها ونحو ذلك. هذا نوع من المن، هذا نوع مما يبطل العمل ويحبط الصدقة. أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، فمن أعظم الآداب ومن أعظم البراهين الصدقة حتى تنفيها عن المن. والمن كما قلنا من مباشر للفقير، من قلبي، والله عز وجل ماذا قال؟ فلله يمن عليكم ما هداكم للإيمان. أنفقوا مما وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آتوهم مما لله الذي آتاكم. فبقدر ما يقوى إيمانك تعلم أن هذا المال ليس بيدك، ليس منك، وإنما من الله عز وجل، وأن المال غال وراح. ولو وضعت عليه الخزائن والأقفال إذا شاء الله عز وجل زوانه شد زان، بل قد يسلط الله عليه أهلك وزوجتك حبا لزوجة أو حبا لبنين فتذهب أموالك هكذا.